الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع مصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت والودوا بحبل الإله المتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير، وعن مشروعنا مشروع التغيير الحضاري نحدثكم في المشاريع التفصيلية التي نتمنى أن يتبناها الشباب والفتيات لينهضوا معنا بهذه الأمة التي تخلفت أكثر من 400 سنة، وقد آن الأوان أن نعيد حضارة الإسلام من جديد ونبني الخلافة الراشدة من جديد. وفي هذه الحلقة نتحدث عن موضوع الفكر ومشاريع الفكر، ونبدأ كالعادة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا كان في البداية. ثم حبب إليه الخلاء الخلوة أن يكون وحده، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد، يعني يمكث في غار حراء ليس يوما وإنما عدة ليالي متتالية بلا انقطاع. تخيلوا في هذه المنطقة الخالية الموحشة يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى هناك بضع ساعات بل ليالي ذوات العدد ليمارس التفكير والتأمل في هذه الحياة ومصير البشرية. وتخيلوا معي كيف يعني كان تأمله في السماء وفي خالق وفي الكون وفي خلق الكون. التفكير فريضة إسلامية، والقرآن الكريم ساق الآيات تلو الآيات ليقول في ختامها: لقوم يعقلون أو لقوم يتفكرون. الإسلام دعا إلى تفعيل أدوات التفكير والقياس لدى الإنسان: أفلا تبصرون، ويقول سبحانه: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أعطاكم الأدوات التي ممكن أن تستعملوها للتفكير، وحذر القرآن من الغفلة ومن عمل بصيرة ومن التفكير السطحي الذي أصاب بعض الناس. يقول سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل أكثر من هذا، القرآن ينتقد العقل غير المفكر والعقل الغافل. يقول سبحانه وتعالى: وكأي، يعني يا كثرتها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. معجزات، آيات، ويمرون عليها لا ينتبهوا إليها أصلا. القرآن نفسه يدعو المسلمين إلى تدبر آيات القرآن واستخراج سنن الله، قوانين الله التي في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كانت نتيجة كل هذا أن الإسلام قدم لنا مفكرين عظام على مدى التاريخ، استفاد منهم المسلمون واستفادت منهم البشرية ولا زالت تستفيد منهم اليوم في كل المجالات. نتكلم عن ابن سينا والرازي والفارابي وابن رشد والغزالي ونتكلم وغيرهم كثير. الإسلام ما عمره كان يخشى التفكير الحر، الإسلام ما عمره كان يخشى أجواء الحرية. أصلا يشوه الإسلام كل من يحاول مواجهة التفكير بالتكفير. أزمة الفكر هذه هي أم الأزمات، هي أم الأزمات. كل الأزمات الأخرى التي نتحدث عنها إنما هي نتاج لأزمة الفكر. ما هو الفكر وما هي أزمة الفكر؟ تعريف الفكر، بعد أن تأملت ونظرت وجدت أن الكل يحوم حول هذه الكلمات، فهذا تعريفي شخصيا للفكر. هو إعمال العقل في أمر ما للوصول لرأي جديد فيه. دعونا نتأمل في هذا التعريف قليلا. هو إعمال العقل، كل الذين عرفوا الفكر يدورون حول أن العقل يعمل من في أمر ما. هذا الأمر إذا كان سياسيا ففكر سياسي، وإذا كان اقتصاديا ففكر اقتصادي، وإذا كان يعني في الحضارة ففكر حضاري، وهكذا للوصول لرأي جديد فيه. فإذا الإنسان أعمل عقله واستنتج نتيجة وصل إليها مثلا الغزالي من قبل، هذا ليس تفكيرا، هذا تقليد، أو وصل لنتيجة وصل إليها الرازي ولا غيره. فمتى نعتبر الإنسان صار مفكرا؟ عندما يأتي بآراء جديدة في مجال معين بعد أن يعمل فيه العقل. هذا الفكر بهذا التعريف يشمل العقيدة، يشمل المبادئ، القيم، الطموحات، بل يشمل فهم الحياة. والعلماء الذين يشتغلوا بالفكر يحللوا الماضي ويحللوا الحاضر، من أجل ماذا؟ من أجل استشراف المستقبل. وهذا هو كل برنامجنا، برنامجنا نحاول أن نخطط للمستقبل، نستشرف المستقبل، نطرح مشاريع للمستقبل لأجل نهضة الأمة. وحدثتكم في الجزء الأول من برنامجنا عن مزايا فكرنا، هذا الفكر الإسلامي، حدثتكم، أمر عليه بسرعة. فكرنا فكر حضاري، بمعنى أنه فكر إنساني، فكر هادف عادل لا يظلم، فكر متوازن بين الدنيا والآخرة وجوانب الحياة، وهو فكر عالمي ليس للعرب فقط. من مزايا فكرنا أنه فكر عملي وليس نظري خيالي، فكر عقلاني يحترم المنطق والعقل، فكر متجدد ليس نصوص جامدة ثابتة، وفكر مرن يتفاعل مع الحياة وحاجات الحياة. وحدثتكم أيضا في الجزء الأول عن الخلل الفكري، الخلل الفكري الذي أصاب الأمة، وتحدثت في ذلك الوقت عن الأهواء والانتماءات والعادات والتقاليد، التمسك بها الذي يلغي الفكر. وحدثتكم عن أزمة رئيسية في الفكر وهي الذكورية، أن الفكر كتبه الرجال وحتى الفقه، فصار متأثرا بهذا الجانب، ليس فيه هذا التوازن الذي نسميه إنصاف المرأة، وسأتحدث عن هذا بعد قليل. فكرنا أيضا أصابه خلل الانبهار، التبعية، التقديس، تقديس الأشخاص، نسلم عقولنا لهم، وسنتحدث عن هذا. وأيضا أصاب فكرنا من الخلل التأثر بالواقع، ما ظل على صفائه الذي جاء به القرآن والوحي. ومن هنا جاءت عندنا مشكلة، وهي صراع الأفكار، ولعل الثورات العربية الأخيرة تظهر هذا بوضوح. صراع الأفكار نوعين، هناك صراع قبل التغيير. قبل التغيير ما هو الصراع؟ صراع إرادات، من أجل أن نحقق التغيير المطلوب يقوم الفكر، من أجل تحقيق التغيير المطلوب يقوم الفكر على الرفض ومقاومة الواقع الفاسد والاستبداد ونتائج المريرة. ثم يبدأ الفكر يقارن ما بين هذا الواقع الفاسد الذي أوجده الطغاة والأمل المنشود والواقع المطلوب. ثم يأتي المفكرون، عبد الوهاب المسيري رحمه الله وأمثاله، فيدعون الناس والشباب إلى تغيير هذا الواقع، فيقوم الفكر بالدعوة إلى تغيير الواقع. هذا كله قبل التغيير. طيب، صار التغيير ونجحت الثورات، هل انتهى دور الفكر؟ ابدا، بل عكس، زاد. ما هو الصراع الذي يحدث بعد التغيير؟ يحدث صراع افكار ايضا. اولا سنبدأ بمعالجة الملفات النتنة التي تركها الواقع الفاسد، ترك ملفات ازمات رئيسية تصيب الامة. ثم يبدأ الفكر يجدد آلية التعامل مع الواقع الجديد. ما يمكن نحلها بنفس الطريقة التي أوجدوها فيها. ثم دور الفكر أن يحدد الأولويات، بماذا نبدأ ثم ننتقل إلى ماذا، وما هي التوجهات الجديدة التي يجب أن تنطلق إليها الأمة، ولا ما نكون عملنا شيء، نكون كررنا الموجود في السابق. وأيضا سيقوم الفكر بتقديم أفكار للنهضة والتنمية ومشاريع رئيسية يحرك إليها الأمة. ويقوم الفكر كذلك بالمقارنات. الفكر هو الذي يستطيع أن يفعل المقارنات، نهضتنا مع النهضة الغربية، نهضتنا مع نهضة اليابان، نهضة مصر مع ما حدث في تركيا. من الذي يستطيع أن يستخرج هذه المعاني؟ دعوني أختم هنا بكلمة. مرة جاءني واحد من الشباب الذين يعني درسوا الفقه بالطريقة التقليدية وجمد عليه، فبدأ يتكلم كلام سامحوني فارغ، فيقول ما في شيء اسمه فكر، ما في فكر، في عقيدة، في فقه، في أصول فقه، في حديث، ما في شيء اسمه فكر. قلت له صحيح، ما شاء الله. أسألك بالله سؤال، لو أحببت أن أعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى تخلف أمتنا 400 سنة، في أي هذه الأبواب مطلوب أقرأ؟ فلم يحري جوابا. سؤال آخر، لو حبيت أضع خطة ومشروع للنهضة بالأمة خلال 20 سنة قادمة، ما هي هذه العلوم التي ستجيبني على هذا السؤال وتعطيني هذه الخطة؟ هل ألقاها في كتب الفقه هذه؟ ألقاها في كتب العقيدة؟ هذه العقيدة والفقه هي الأساس، لكن الفكر بعد ما نؤسس الأساس نريد أن نبني البناء، الفكر هو الذي يبنينا البناء. طبعا في هناك شيء اسمه فكر، لا تجمدوا. وأيضا عندي إشكال كبير دعوني أبدأ به. أيضا بعض العلماء، بعض الناس، بعض طلبة العلم الشرعي يهاجموني ويهاجموا آخرين، أنت ما درست شريعة، ما تتكلم في هالمسائل. أنا أطرح فكر، وإذا طرحت فكر مثل قضية الحرية مثلا، سأضطر أني أتحدث وأجيب على موضوع الردة وعلاقتها بالحرية، سأضطر أن أتكلم عن قضية الجزية وعلاقتها بالحرية، سأضطر أن أتكلم عن قضية الجهاد وعلاقتها بالحرية، ولا لا؟ فما نقدر نفصل الفكر عن الشريعة، وبالتالي الذي درس شريعة ما يستطيع يطرح فكر إذا ما كان درس الفكر، والذي يطرح الفكر ما يستطيع أن يطرح إلا يكون درس الشريعة. فالتكامل وليس الهجوم من الطرفين. هذه بعض المعاني أحببت أن أبدأ بها، لكن بعد الفاصل سنبدأ نطرح لكم أزمة الفكر والمشاريع التي نقترحها حتى نبتعد عن الطرح النظري والوعظي وننطلق نحو شيء عملي في مشاريع محددة، وحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن مشروع التغيير الحضاري، ونحن دخلنا منذ حلقات في قضية المشاريع، ومشاريع هذه الحلقة كلها متعلقة بقضية الفكر. إذن في هذه الحلقة سنناقش حل أزمة الفكر، وهي الأزمة الأساسية الأولى في الأمة، بل هي عندي هي الأصل. تأملوا معي أي أزمة ستجدون أصلها كله في الفكر. مشكلة التعليم أساسها فكر، مشكلة الصحة أساسها فكر، مشكلة الجيوش حتى أساسها فكر، وحتى لو جئنا للجانب المادي مشكلة الإسكان أساسها فكر. وراء كل أزمة فكر، فيه خلل وفيه مشكلة. ولذلك فالمشاريع في حل هذه الأزمة هي الأهم، وسنعرض في هذه الحلقة الجزء الهام من هذه الحلقة، سنعرض فيه بعض المشاريع المهمة بإذن الله تعالى. ودعونا ندخل في المشاريع لأهميتها وحتى أستطيع أن أعلق عليها. فنبدأ بالمشروع الأول، مشروع أسميناه حرر عقلك. هذا المشروع يدعو إلى تحرير العقل من التسليم لأي أحد مهما كان، مهما كانت قيمة هذا الإنسان. كثير من الشباب بالذات اليوم يكون عندهم هذه الأزمة، عقولهم تم تسليمها لآخرين. العقول المستعبدة مشكلة، وهذا النوع من العبودية مقيت، مقيت جدا. هناك من عقله سلمه لحاكم، هناك من سلم عقله لشيخ على طريقة غلاة الصوفية. كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسله، يعني لا تناقش ولا ترد ولا تعلق ولا تشك في الله. يعني ايش هذا؟ عندنا عقول نستعملها. هناك من علق عقله بكتب السلف الصالح، حتى ان احيانا بعض الكتب تنسب الى عالم ولا حتى صحابي وهو نسب غير صحيح منسوب له بالخطأ، ورغم ذلك يتمسك به. هذا مرة واحد من الشباب عمل تجربة عجيبة، جاب واحد من الكتب وهو لشخص معين، وغير الغلاف وحطه لشخص آخر، وقدمه لشخص يقدس هذا الشخص الثاني اللي عليه الغلاف، فلم يعترض على شيء في الكتاب، كتاب رائع جميل جدا، فعوراه العنوان الأصلي، وإذا هو شخص دائما يهاجمه يخالفه. هذا عرفتم لما نتكلم عن تعطيل العقل. موضوع حرر عقلك هو استعمال منهجية التقييم، استعمال المنطق، استعمال المعقول الذي يقبله العقل. هناك قواعد أساسية، ليس من الضروري أن يكون الإنسان فيلسوف أو يدخل في علم المنطق في أعماقه، كل المطلوب أن بس يشغل عقله شوية. عقلي معي لا يقبل أي شيء غير منطقي، ولو جاء به من جاء. من أجل هذا جاء الإسلام كله، إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. موضوع حرر عقلك هذا يحتاج إلى أدوات لتحرير العقل، وهناك مواضيع يجب أن نحرر عقولنا فيها. هناك أمور كثيرة يتم التسليم بها. نريد الشباب أن يدخلوا معنا في هذا المشروع. كيف ننشر هذا الفكر، فكر حرر عقلك اللي تكلمنا عنه، بين الناس، ننشره في الأمة، ننشره بين الشباب وخاصة الشباب. طبعا كيف؟ استعملوا عد إبداعاتكم، متروك لكم بحث ودراسة هذا. العلماء طبعا لهم كلمة عجيبة في هذه الحقيقة، في قضية تحرير العقل. علموني لما تعلمت العقيدة علموني كلمة لها علاقة أكيدة بالعقيدة لكن لها علاقة بما نتحدث عنه. يقول العلماء، يقولون المقلد لا إيمان له. الله الله، الذي إيمانه بالتقليد، سلم لشيخ سلم لعاصم، أصلا ما هو مؤمن، هذا لا إيمان له، لأنه ما تبنى هذه العقيدة عن اقتناع، وإنما تبناها عن طريق تقليد إنسان. فهذا مشروع نريد من الشباب أن يفكروا فيه، يبدعوا فيه، يستعملوا الإعلام، يستعملوا غيره من أجل هذه المسألة. المشروع الثاني الذي نود أن نطرحه هو مشروع تطهير التاريخ، وهذا طبعا أيضا مشروع له علاقة بحرية العقل، ونقصد به إعادة كتابة التاريخ بناء على الحقائق، ليس المبالغات اللي مملوء فيها كتب التاريخ. كتب التاريخ اليوم بها مبالغات عجيبة جدا وفيها مشكلة. يلاحظ أيضا في الكتابات التاريخية أن اللي تأملها، وأنا من عشاق التاريخ، وجدت أنها تتأثر بتوجه المؤلف، فإن كان هذا يحب شيء حسنه إلى درجة الكمال تقريبا، وينسى معها ويغفل عن أي أخطاء. يعني اللي يحب الأمويين قدسهم، واللي يحب الشيعة قدسهم، وإذا كره شيئا أظهره بأبشع صورة حتى ينكر أن له أي حسنات. فمطلوب الآن مجموعة من الشباب المتخصصين بعلم التاريخ والفكر أن يعملوا على هذا المشروع، ونلغي تلك المبالغات التي في التاريخ. يعني العفو لما تقرأ في التاريخ بعض المعارك فالتفت يمينا فقتل 100، أوف 100 ضربة واحدة، إيش اللعب هذا؟ ولا تقرأ في سير الصالحين وكان يصلي في الليل 1000 ركعة، أنا حسبتها حسب الليل، وهذا يطلع لازم يصلي كل ركعة في نص دقيقة، هذا ماراثون، هذا ما هو صلاة. فنريد أن نخلص الفكر ونخلص التاريخ من مثل هذه المبالغات. المشروع الثالث هو مشروع العودة للأصول، والحقيقة أني استمديت فكرة هذا المشروع من زيارة قمت بها لماليزيا، واطلعت فيها على تجربة فريدة جدا في الجامعة الإسلامية في ماليزيا. عندهم كلية عجيبة، كلية فكرتها عجيبة، اسمها كلية دراسات الوحي، هذا اسم الكلية، كلية دراسات الوحي. الفلسفة الرئيسية من وراء هذه الكلية أننا الآن نحن لما نحاول أن نعرف الدين نعرفه من خلال من؟ من خلال العلماء ومن خلال التاريخ، وإحنا ذكرنا أن ليس تراثنا التاريخي صافي تماما حتى نستطيع أن نستقي منه، ولا حتى كلام العلماء وفهمهم كله صحيح بالكامل، يعني تجد أحيانا بعض الأخطاء الواضحة. الفكرة هنا هي أن نحاول أن نفهم الإسلام مباشرة من الأصول، من القرآن الكريم والسنة الصحيحة بالعودة لها. طبعا سننظر ماذا يقول العلماء، لكن هنا نريد أن نبدأ بدون العلماء، بدون تأثير البشر، ننظر إلى النص أولا ونفهمه مباشرة. أرجو أن لا يفهم من كلامي خطأ هنا أننا نلغي العلماء، نحن لا نلغي كلام العلماء ولا نلغي الصحابة ولا نلغي الأصوليين ولا المفسرين ولا العلماء، لا ألغي كل هؤلاء، لكني أجعلهم بعد القرآن والسنة، هذا الذي نتحدث عنه، وليس قبل القرآن والسنة. في فهمي نحتاج بالنسبة للقرآن أمور محددة، منها أن نفهم القرآن وفق أمرين وليس كلام البشر، وفق اللغة العربية السليمة اللي هو الشعر الجاهلي، ووفق العقل والمنطق السليم، أيضا وفق الأحداث التاريخية. أنا العفو لما أقرأ في بعض الكتب أن غزوة، هذا رأيتها في بعض الكتب، غزوة خيبر قبل الخندق، كيف؟ ما تركب لا تاريخا ولا عقلا ولا منطقا ولا، كيف الذي ألف هذا الكلام؟ فما نأخذ الكلام مسلم به كما يأتينا من العلماء، وإنما نستعمل العقل ونستعمل المنطق ونستعمل التاريخ الصحيح، نستعمل الأحاديث الشريفة الصحيحة التي عليها اتفاق آراء العلماء وفقه العلماء والأصوليين، سنأخذها لكن ليس قبل القرآن والسنة. نحتاج أن يعمل في هذا مشروع، خاصة الشباب والفتيات الذين دخلوا في قضايا الفكر وقضايا التاريخ أو التفسير أو السنة، نريد أن يدخلوا في هذا المشروع ويستعينوا بالمتخصصين والعلماء، يقومون على هذه الأفكار ويعيدوا كتابة التاريخ وفهم الشريعة من خلالها. مشروع رابع رئيسي هو مشروع تبسيط الفكر. الفكر اليوم يبدو أنه لما نقترب منه يبدو أنه معقد، كثير من الناس لما يتعاملوا مع الفكر فيه تعقيد، هذا التعقيد للأسف ساهم فيه بعض المتخصصين، ساهم في هذا التعقيد بعض المتخصصين من المفكرين نفسهم، وجعلوا الناس يبتعدوا عن الفكر باستعمال مصطلحات تخصصية على درجة عالية من الصعوبة، يعني الجدلية الديالكتيكية في صيرورة ثقافية، يا الله يخليكم، يعني ما بس نفهم عربي. فعند الحديث العام للناس لا يجوز استعمال مثل هذه المصطلحات، لا مانع من استعمال هذه المصطلحات التخصصية بين المتخصصين في دراساتهم في أبحاثهم نستعملها، لكن عند الحديث للناس لعامة الناس يجب تبسيط الفكر، يجب نشر الفكر بينهم. ودعوني هنا أختم هذا الجزء بتقرير لبرنامج لطيف قام به بعض الشباب في مصر والفتيات، رائع، اسمه يقظة فكر، هدفه تبسيط الفكر. دعونا نرى هذا التقرير.
هو السؤال اليومي والحيرة الدائمة، هو سؤال النهضة وسؤال الأزمة، هو عالم الأفكار. شباب من بلدان مختلفة جمعهم نقاش حول النهضة وطريقها، وأحلام راودتهم وبدأت الفكرة. بدأت بموقع صغير على الإنترنت حمل اسماً وشعاراً حدد الوجهة الجديدة للفريق الوليد. يقظة فكر، دعوة لإعمال العقل وإيقاظ الروح، دعوة للارتحال بعقول الشباب من سطحية التفكير لعمق الفهم والإدراك. فالإنسان إذا أحسن التفكير أحسن التخطيط وأحسن العمل. قدم الفريق من خلال الموقع مقالات وكتب ودراسات تدور حول الفكر والنهضة، وشيئا فشيئا بدأت الفكرة تلتئم وتخرج وسائلها من داخلها. وانتقلت الفكرة من مجرد موقع على الإنترنت إلى رغبة في التأثير المباشر ونقل الحراك الفكري من دفات الكتب وعقول المفكرين إلى ساحات المقاهي والمعارض والميادين. برامج للقراءة التفاعلية، محاضرات ودورات، ورش عمل، ومخيم سنوي للبناء الفكري. معارض ومنتجات فنية يتفاعل فيها الفن والفكر. دورات في علاقة الأفكار والفلسفة بالإعلام والفن والعمارة. واشتبك الفكر بالثورة، وانفجرت الطاقات وتسارعت الخطوات، وتحولت يقظة فكر إلى مؤسسة يتطوع فيها أكثر من 50 باحث ومفكر وفنان، يقومون على إنتاج الأفكار الجديدة وإعادة إحياء وتجديد تراث النهضة، ومن ثم يقومون بنشر هذه الأفكار بين الجمهور عبر وسائل إبداعية فنية كالمعارض والمنتجات الفنية أو بشكل مباشر كالمحاضرات والدورات. بدأت يقظة فكر في صناعة مناخ جديد بين الشباب، ورمت بحجر في مياه الأفكار والمفاهيم والقضايا الكبرى، وأثارت الأسئلة، وعملت على التشبيك بين جيل الشباب وأجيال المفكرين.
هذا مثال جميل على مشروع فكري قام به شباب، بدأته فتاة، الأخت الفاضلة هبة عبد الجواد ومعها فريق ممتاز. لبس تبسيط الفكر، توصيل الفكر اللي الآن الكتب المعقدة الفكرية الآن نستطيع أن نطرحها لكن بأسلوب مبسط. أنا حاولت محاولة تشبه هذا. إذا ترجعوا إلى برنامجي علمتني الحياة، علمتني الحياة ما هو؟ هل هو برنامج فقه؟ هل هو وعظ؟ هل هو سلوك؟ هل هو تاريخ؟ لا، هو برنامج فكري، لكني بسطته إلى درجة الناس ما أحست أنه فكر. أنا أتمنى علماءنا اليوم يفكروا بهذا، المفكرين بالذات أن يفكروا بعقلية كيف نبسط الفكر ليصل إلى الناس. وهناك تجربة رائعة أخرى في قضية النهضة بالفكر ودور الفكر في نهضة الأمة وتبسيط الفكر قام بها أخي الحبيب الدكتور جاسم سلطان، الذي سألتقي به عبر سكايب، لكن بعد الفاصل بإذن الله. الله يحييكم مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن مشاريع لحل أزمات الأمة. وكنت حدثتكم عن الأزمات في البرنامج في جزئه الأول، وذكرنا أن إحدى الأزمات هي أزمة الفكر. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الجزء من البرنامج رائد من رواد الفكر الإسلامي المعاصر، بل قائد من قواد مشاريع النهضة وتحريك الشباب نحو هذه المشاريع. يسعدنا أن يكون معنا مباشرة عبر سكايب أخي وحبيبي الدكتور جاسم سلطان. حياك الله دكتور جاسم، وسعيدين بتواصلك معنا.
أهلا يا محمد، الله يحفظكم ويبارك فيكم. أنا أسعد.
يا مرحب فيك دكتور. احنا عشان وقتك ووقت البرنامج عندنا 3 أسئلة نريد أن ندخل في الموضوع مباشرة. بعد ما بدأت النهضة الإسلامية الحديثة وخاصة بعد الربيع العربي، هناك كما يقال ملفات يجب أن تواجهها الأمة. ما هي أهمية تحديد هذه الملفات؟ وإذا تقدر تعطينا بعض الأمثلة على الملفات الرئيسية.
الحقيقة موضوع الملفات يا محمد موضوع كبير جدا. يعني بداية القرن احنا عندنا ملفات تفتح ولا تغلق، هذه أول مشكلة كبيرة جدا. المشكلة الثانية أن الملفات هذه ليس لها حامل معروف. نعم. يعني عادة ما يتبناها في الكتاب ثم يموت الكاتب ويهال التراب على الكتاب وينتهي الموضوع عند هذا الحد.
لو دكتور جاسم لو تعطي المشاهدين. نعم. الكرام أمثلة عشان بس يكونوا معنا بالصورة.
يعني إذا نظرنا إحنا إلى بداية هذا القرن سنجد عندنا أسئلة كبرى. مثلا سؤال الدولة في وعلاقتها بالإسلام، الدولة الحديثة وعلاقتها بالإسلام.
نعم.
سؤال ظل مفتوح من بداية القرن ولا توجد مؤسسة راكمة البحوث اللي موجودة فيه بحيث يمكن لأي إنسان أن يعرف أين وصلت البحوث وأين وصلت إجابة الأسئلة الكبرى المتعلقة بالدولة الحديثة.
مثال ثاني،
إذا نظرنا للقضايا الشرعية مثلا.
نعم.
الفقه الإسلامي ضاق في كثير من جوانبه عن مسائل المعاصرة ومسائل السياسة والاقتصاد والاجتماع. لكن لا يوجد عندنا بشكل منظم مكان نستطيع نلجأ إليه لنعرف أين وصلت هذه البحوث المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع في الفقه الإسلامي. قضية المرأة مثلا.
نعم.
احنا لازلنا نعاني كثيرا اذا اردنا ان نتابع ملف المرأة اين وصل، لتشتت الملف في ايدي كثيرة جدا من غير اسئلة محددة يتم اغلاق الاجابات عليها ومعرفة اين انتهت.
نعم.
ملف المشاكل البينية بين المجتمعات العربية والاسلامية، الشيعة والسنة، الافراد والعرب، الامازيغ والعرب، الزنج والعرب، كل هذه القضايا الكبرى المتعلقة بالامة الاسلامية والتي تمنع تقدمها بين الأمم سنجد فيه إشكاليات ولا نجد جهات محددة حاملة للملفات يمكن اللجوء إليها لمعرفة أين وصل والبناء على ما وصلوا إليه.
جميل دكتور.
الملف الصناعي مثلا.
أي. طيب دكتور بس عشان الوقت، هل هذه الملفات تحت ملف الفكر ولا ملف الفكر يعتبر واحد من هذه الملفات؟
هي كلها فيها جانبين، جانب فكري وجانب عملي.
نعم.
جانب فكري فلسفة الملف، أين يقف الملف فكريا من ناحية فلسفته، والجانب الثاني الجانب العملي منه المتعلق بتنفيذه في الواقع وإنزاله على الأرض. يبقى احنا كل ملف من هذه الملفات في جانب فكري لابد من علاجه وجانب تنفيذي لابد من التحري أين وصل في حركته على الأرض.
طيب تقدر تقول لي لو سمحت دكتور عملكم أنتم في مشروع النهضة المبارك ماذا تفعلون تجاه هذه الأسئلة؟
احنا في الحقيقة حاولنا بقدر الإمكان أن احنا نفعل شيء. الشيء الأول اللي هو إثارة قضية أهمية ترتيب الملفات.
نعم.
رقم 2 حاولنا أن نضع قائمة بهذه الملفات ونقول يا شباب هذه هي الملفات الكبرى التي نحتاجها. لما ظهر المشروع المبارك اللي بين يديك يا ابو محمد
الله يبارك
والفريق الذي معك، قلنا طيب هذه الملفات اذا حملها شخص واتصل بها كيف يمكن ان احنا نعرف ان هذا الملف قد تم تسكينه على جهة محددة بحيث ان احنا ما نكرر العمل في الملفات.
نعم.
وكل إنسان يتصل للعمل في هذا الملف نقول له اتجه للجهة ألف أو الجهة باء لمواصلة العمل في هذا الملف الكبير.
نعم.
يعني إحنا نحتاج إن صح التعبير صندوق بريد.
نعم.
نستطيع التواصل معه لمعرفة أين وصل الملف.
نعم. وإحنا طبعا إحنا نعتبر نفسنا يعني مكملين لكم ونعتبر بيننا تكامل. أحد الأشياء الرئيسية في مشروع التغيير هو مشروع الفكر، وإحنا معتبرين مشروعك هو الرائد في مشاريع الفكر. دكتور أنت ذكرت أن واحدة من الأعمال الرئيسية اللي اشتغلتوا عليها هي ترتيب الملفات، هل فعلا حددتوا الأولويات؟
احنا بالترتيب اللي عندنا ما لا اتكلم عن الاولويات بشكل محدد، لكن احنا رتبناها من القضايا المؤثره في حياه النهضه.
نعم.
محتاجين مثلا الملف الشرعي ابتداء من ملف الاعتقاد الى ملف الاصول الى ملف الجانب اللي متعلق بالتفسير الى الملف اللي متعلق بقضيه القضايا الاجتماعيه المهمه. كل القضايا حاولنا ان احنا نركز فيها القضايا التي تحول دون نهضة الأمة. الترتيب اللي موجود فيها هو إن صح التعبير ليس ترتيب أولويات.
نعم.
الترتيب اللي فيها على حسب طاقة الناس. يعني قد تكون عندنا إحنا الأولوية متعلقة مثلا بالملف ألف، بينما الشخص الموهوب يريد يتعامل مع الملف الإعلامي. نعم. مثلا من قضية. فنقول له هذا الملف موجود اهتم به.
نعم. هل في ملفات تم الانتهاء منها؟
الآن مثلا في ملفات كبرى تحركت في مسارات محددة.
نعم.
على الأقل أستطيع أذكر منها مثلا ملف الانقسامات، الأفكار الانقسامية، الشيعة والسنة، الأكراد والعرب، الأمازيغ والعرب وكذا إلى آخره. هناك مؤسسة تنوع تقوم على التركيز على هذا الملف الكبير وتحركت فيه شوطا معتبرا.
نعم.
مثلا هناك آخرين من خارج إطار المشروع بمعناه الحرفي، انما لما ننظر الى الملف الشرعي مثلا سنجد الاستاذ عبد الله بن بيه مثلا يشتغل في مشروع تحقيق المناط، وهو من اعظم المشاريع اللي تطل على الامه براسها هذه الايام.
نعم.
هناك ملف كبير جدا يشتغل عليه الشاهد ابو شيخي في المغرب في تفسير القران، وهذا ملف منطلق للامام.
طيب.
هناك ملفات بدات تتحرك.
طيب في اخر دقيقه من لقائنا دكتور، حدثنا عن موضوع ملف المراه واهم اشكالاته.
أهم ملف المرأة، أهم إشكالاتها الكبرى رقم واحد إن صورة المرأة في الذهن العربي.
نعم.
من أين تكدست بهذا الشكل الذي جعلها بالصورة الحالية اللي موجودة؟ هل هذا ناشئ عن التراث الديني أم ناشئ عن التراث الشعبي، أو هو ناشئ عن هاتين القضيتين المزدوجتين؟ صورة المرأة.
نعم.
صورة المرأة في المنطقة العربية متدنية بشكل كبير جدا عند فئات كثيرة جدا، وبالتالي محتاجين أن نعيد النظر في مجمل ما ننتجه. هل ينصف المرأة ويعطيها المكانة التي أعطاها الإسلام، أو هو ظالم جائر في حقها؟ إذا استطعنا أن نحن نحرر كتبنا الأساسية كما فعلت المجموعات السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية في تحرير الكتاب الذي يدرس في الجامعات من التنميط الذي يحدث لشخصية الإنسان ذو البشرة المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، استطعنا تحرير الكتاب الذي ندرسه والفضاء الذي ندرسه من اللغة الاستعلائية في قضية المرأة، لربما أحدثنا تغيرا كبيرا جدا في مسألة نهضة الأمة إن شاء الله.
بإذن الله. دكتور جاسم سلطان، حييك على أول شيء أفكارك النيرة ووضوح الفكر عندك وترتيب الفكر، ونحييك أيضا على مشروع النهضة الذي استطعت أن تحرك به. كم عدد اللي اشتركوا معك حتى الآن في المشروع؟
الآن يقرب العدد، يعني آخر إحصائيات كان 160 ألف من الشباب اللي تعرضوا مباشرة للمشروع. العدد طبعا ينداح الآن بعد الثورات العربية بشكل كبير جدا.
نعم.
وطبعا جهودكم وجهود الإخوة كلهم اللي يصبون في هذا المسار هي جهود تتكامل مثل ما تفضلت. الله يحفظك يا محمد.
شكرا دكتور جاسم، وسعيدين بتواصلك معنا، ونحييك وندعو الشباب جميعا والفتيات اللي مهتمين بالفكر أن يتواصلوا مع أخي دكتور جاسم سلطان والقائمين على مشروع النهضة المبارك والانضمام إلى دوراتهم مرة أخرى. شكر كبير يا أخي دكتور جاسم سلطان على هذا المشروع. هذا مثال واضح على جهد ضخم كبير، يعني هذا جهد عدة سنوات، وما شاء الله 160 ألف ومجموعة من الإصدارات، موقع إلكتروني، تدريب عملي، تدريب إلكتروني، كلها تحت مشروع واحد اسمه مشروع النهضة، وهو أحد جوانب مشروع التغيير الحضاري. احنا نعتبر أنفسنا في هذا الجانب أتباع ومكملين لجهد الدكتور جاسم، هو الأساس. احنا ما مرة أخرى في مشروع التغيير ما جئنا لنستحوذ على المشاريع، جئنا نتكامل مع المشاريع. فإذا وجدنا مشروع رئيسي مثل هذا ندعوكم للانضمام إليه، أو تأسيس أشياء تكمل هذا المشروع ولا تكرر ما فيه. هذا مثال بس جميل حبيت أوريكم إياه في قضية الفكر. عندنا مجموعة من المشاريع الفكرية الرئيسية التي لم نتكلم عنها ونود أن نطرحها عليكم، لكن بعد الفاصل بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مع رياح التغيير وحديثنا عن أزمة الفكر التي في الأمة، والأهم من هذا هي المشاريع التي نحن نطرحها لعلاج أزمة الفكر. كنا قبل الفاصل مع أخي دكتور جاسم سلطان، وأحد المشاريع الرئيسية لعلاج أزمة الفكر في الأمة مشروع النهضة المبارك. ندعو الشباب للانضمام إليه للتدرب على يديه، فكر ناضج، فكر إسلامي أصيل، فكر متطور، فكر واعي قدر استطاع أن يحلل أزمات الأمة ويطرح كثير من الأفكار لعلاجها. من المشاريع التي نحن نود أن نطرحها أيضا ونتمنى الشباب يتبنوها، مشروع رئيسي بعنوان فكر الحرية. في قضية فكر الحرية أنا تحدثت عن موضوع الحرية في إحدى محاضراتي بعنوان الحرية طريق الريادة، تحدثت عن فكر الحرية وأعني به الأفكار المتعلقة بالحرية ونشر هذه الأفكار، هذا هدف هذا المشروع. ناقشت في محاضرة الحرية طريق الريادة أفكار لها علاقة بموضوع الحرية، وهجم طبعا من البعض، والبعض يعني كاد يكفرني إن لم يكفروني. المسألة أهون من ذلك وبدون حساسيات. في موضوع فكر الحرية نريد أن نطرحه كمشروع، نريد أن يحدث نقاش وحوار حول فكر الحرية، نريد أن ينتشر فكر الحرية وتصبح مقدسة عند الناس. طبعا تفاصيلها أنا تكلمت عنها في 3 ساعات في محاضرة الحرية طريق الريادة لمن أراد أن يرجع إليها، تجدونها طرحت فيها أفكاري. لكن مرة أخرى هذه أفكاري، فكري لا يمثل الأمة، فكري لا يمثل العلماء. مرة واحد اعترض علي قال ليش تقول فكري، قول الدين. قلت له يا أخي ما يصير أقول الدين، هذا فكري أنا وليس الدين. كل واحد يقول أنا الدين، أنا لست الدين، أنا فهمي هذا للدين وقد يكون فهمي خطأ. فالخطأ أن أقول هذا هو الدين أو الدين يقول، أقول أنا أقول هذا فهمي أنا وقابل للخطأ والتصويب والتعديل. أتمنى أن يكون هناك حوار في هذه المسألة إلى أن نصل إلى ما هو فكر الحرية الذي تتبناه أمة الإسلام في قضايا تتعلق بالحرية. قضية الحرية العقائدية، الحرية الدينية، ما هي درجة الحرية في هذه المسألة؟ هل الحرية للأديان الأخرى اللي موجودة بيننا في أمتنا مثل الحرية التي للإسلام؟ من حقهم أن يعبدوا، من حقهم أن يبنوا كنائسهم ومعابدهم ولا غيرها، ولا ما هي حدود هذه المسألة؟ هل الإسلام لما كان في مهده في بدايته ويتعرض لضربات مثل الإسلام اليوم لما استقر، وما علاقة أمر الجهاد بالحرية والردة بالحرية والجزية بالحرية؟ هذه قضايا، مسألة مهمة جدا، قضية الحرية العقائدية. هل من حق الناس أن تعبر عن آرائها في قضية الحرية؟ جانب آخر من قضية الحرية، الحرية الاجتماعية. هل من حق الفتاة أن تختار شريك حياتها؟ وما مدى الحرية في التواصل بينهما في هذه المسألة؟ ما مدى حرية الأبوين في تربية أولادهم على عقيدة فاسدة ولا فكرة فاسدة؟ ولا ما مدى حرية الفن؟ ما مدى حرية الإعلام؟ وغيرها وغيرها. كل هذه قضايا تدخل تحت عنوان رئيسي الحرية الفكرية. عنوان آخر رئيسي هو مشروع إنصاف المرأة. الحقيقة هذا بس يعني من باب الإنصاف أيضا، أن هذا مش إحنا اللي طرحناه في مشروع التغيير، وإنما جاءنا فكرة من إحدى الفتيات المميزات أن شعرت أنها وبنات جنسها مظلومات ومحتاجين مشروع كامل لإنصاف المرأة. المرأة مظلومة في العالم كله وكذلك في واقع العالم الإسلامي اليوم، مع الأسف يقع كثير من الظلم على المرأة وأحيانا باسم الإسلام، وهذا كله بعيد عن المنهج الإسلامي اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لما أقرأ كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة، المرأة كانت تعيش حرية فكرية، حرية اجتماعية، حرية اقتصادية، والله الذي لا إله إلا هو أنها أكثر إنصافا من الحريات التي في الغرب اليوم، وأكثر اعتدالا مما يطرحه كثير من الناس اليوم باسم الإسلام. التعامل مع المرأة في واقعنا اليوم مليء بصور ليست سليمة، ليست مقبولة، مثل بعض القضايا الشرعية، مثل بعض القضايا القانونية. المرأة تحرم أحيانا من حقها في الميراث وتسكت، لا تستطيع، لا تقدر على فعل شيء. كذلك من الإنصاف أن نصفي كتبنا من الانتقاص الذي وقع للمرأة. كذلك نحن أيضا في التاريخ كثيرا ما لا ننصف المرأة كتب التراث. والله لما نقرأ في الأدب العربي القديم مليئة بما ينتقص من إنسانية المرأة وأنها جسد بلا روح ولا عقل، رأينا هذا أيضا في واقعنا الوظيفي اليوم وميدان العمل. ما في إنصاف في الرواتب، ما في إنصاف في الفرص الوظيفية والفرص في المناصب القيادية وغيرها وغيرها، كثير من القضايا متعلقة بإنصاف المرأة. هذا المشروع يا سادتي الكرام ليس للنساء فقط، مطلوب فيه شباب وعلماء ومفكرون كلهم ومصلحون كلهم يشاركوا، والنساء أيضا يشتركوا جميعا لإنصاف المرأة فكريا تاريخيا واقعيا قانونيا. والوسائل طبعا كثيرة جدا، يعني إعلام وغيره ومشاريع قوانين، وطبعا هذه يمكن بهذه الوسائل يمكن نشر هذه الثقافة، ثقافة إنصاف المرأة. هذا مشروع كبير ويحتاج كثير من الجهد والعمل، وأخي الدكتور جاسم سلطان أشار إلى أن هذا ملف رئيسي وهو يعني من الذين بحثوا فيه، ومشروع النهضة عندهم أبحاث ممتازة فيه. فالذين سيدخلوا في هذا المشروع لا يبدأوا من الصفر، وإنما يبدأوا من حيث انتهى مشروع النهضة ويستلموا هذا الملف. مشروع آخر رئيسي أعتقد أنه مهم جدا، مشروع التطبيق المعاصر للشريعة. فكرة هذا المشروع باختصار هي مناقشة وتصور كيف سنطبق الشريعة اليوم، ويسعى المشروع للوصول إلى فهم مشترك بشكل عصري يناسب العصر يتماشى مع المتطلبات والاحتياجات. هذا ما تريده الشعوب، الشعوب تريد تطبيق الشريعة، هذا ما تطمح إليه كل الأحزاب الإسلامية تطبيق الشريعة، لكن نحتاج إلى أن نناقش نحن نتفق كيف يمكننا الوصول إليه. أنا أذكر في حلقة مسجلة لي في قناة الرسالة عنوانها تطبيق الشريعة، استضفت فيها عدد من المفكرين الإسلاميين والعلماء، كل واحد منهم سألته ما هو تطبيق الشريعة، كل واحد طلع فاهم تطبيق الشريعة شكل، متفقين على المبدأ هو تطبيق الشريعة، لكن نحتاج أن نتفق على الشكل والحدود. نريد من شباب الأمة من يتطوع ويحمل هذا المشروع ويقول أنا له، حينها نتحدث عن مفهوم تطبيق الشريعة. هناك جهد وجهود سبقتنا، جهد عظيم قام به الله يرحمه الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التشريع الجنائي في الإسلام، وحول فيه مفاهيم الإسلام العامة وبالذات في الجانب الجنائي في الفقه الإسلامي الجنائي إلى قانون تشريعي جنائي، قانون تستطيع المحاكم أن تتعامل به، لكن هذا تم فقط في الجانب الجنائي. نحن نريد الآن عمل هذا في كل جوانب الحياة، نريد أن نجيب على التساؤل كيف سنطبق الشريعة في السياسة، في الاقتصاد، في الفن، في الإعلام، في غيره كقوانين، قوانين كيف سنطبق الشريعة. هناك جوانب جديرة أن تدرس، ونريد من يتطوع للعمل في هذا من شبابنا. وأختم بمشروع أخير وهو مشروع ينبني على كل هذا، وهو مشروع دستور الدولة الإسلامية، هو مسك الختام في حديثنا عن مشاريع حل أزمة الفكر. الدستور كما يقولون هو أبو القوانين، أبو الأنظمة، هو المرجع الذي ترجع إليه عند أي اختلاف. هذا المشروع سيعمل بإذن الله تعالى على إجابة عن سؤال ما هو دستور الدولة الإسلامية. نحن عندنا مبدأ الشورى مثلا، والشورى كلمة عامة، ماذا نقصد بها؟ ما هو مفهومها اليوم؟ كيف سنطبقها؟ كيف سنحولها إلى انتخابات وإلى اختيار حاكم وعزلة وكذا؟ كيف تتعامل الدولة مع مواطنيها بالحقوق والواجبات؟ ولا بطلوا فقط واجبات عليهم بس ما لهم حقوق؟ كما استحيل هذا. ما هو نظام الدولة السياسي؟ ما هي قوانينها؟ هل هناك أي تصور حتى يعني أساس واضح لهذا؟ الحقيقة كل واحد فينا فاهمها شكل. أنا التقيت مع علمائنا الكبار في المغرب والمشرق، والله الفرق بين فهم أهل المغرب وفهم أهل المشرق فهم فرق كبير. نريد من يعمل على هذا المشروع ويوحد الأفكار ويحدد الأمور المتفق عليها ويناقش الصورة. نعم هناك تجارب، يعني السودان عندهم تجربة رائدة في دستور الدولة الإسلامية، عندهم تجربة رائدة في هذا. دعونا من التطبيق، التطبيق دائما الناس تختلف عليه، لكن المبدأ نفسه ما نبدأ من صفر. باكستان عندها محاولة وغيرهم، نريد من يحمل كل هذا ويصير جهد جماعي يشترك فيه المفكرون والمؤرخون والقانونيون والسياسيون ويطبخوا لنا دستور الدولة الإسلامية على الأقل في الجزء المتفق عليه، ثم يترك لكل بلد كيف يطبق. وهذا مثال على مشاريع الفكر. لاحظت أننا عندنا حاجة واضحة لمشاريع رئيسية من أجل أن ننهض، والفكر هو أبو هذه المشاريع. أتمنى أن أكون حركت النفوس والعقول وحركت همم الشباب الذين عندهم شيء من تخصصات أو شيء من هم أن يدخلوا معنا في هذه المشاريع. إن كنت كذلك فتواصلوا معنا من خلال موقعنا في مشروع التغيير الحضاري. بالنسبة لمشروع إنصاف المرأة بالذات، عندنا بزنس موديل اللي هو خطة عمل، ما كان عندي وقت أني أعرضها، لكن من هو مهتم بها لا يبدأ من صفر. عندنا بزنس موديل جاهز لإنصاف المرأة موجود على الموقع، ارجعوا له وانطلقوا منه إذا كان هذا هو اهتمامكم. شكرا على حسن متابعتكم، وفي الحلقة القادمة أتحدث لكم عن أزمة القيادة والمشاريع المطلوبة لعلاج أزمة القيادة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف لحن الحضارة نورا، ونرفع ظلم العدا والسنين، ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين. فهبوا رياح التغير هبت، والودوا بحبل الإله المتين. Do-do-do.